أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العفو عن الناشط زياد العليمي الذي كان يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بحسب حكم صدر بحقه عام 2021، وجاء ذلك في بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي نقله أعضاؤها المحامي طارق العوضي والنائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز. ووفقا للقانون المصري فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، بينما رئيس البلاد له الحق بالعفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية. وأوضحت اللجنة أن العفو يأتي استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تجمع شبابي يضم مؤيدين ومعارضين ولجنة العفو الرئاسي. وأشارت اللجنة إلى أن ذلك القرار جاء استكمالا لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي دون تحديد موعد إطلاق سراح العليمي، لكنه عادة يتم فور نشره بالجريدة الرسمية. وثمنت الأحزاب والقوى السياسية في مصر قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن العليمي، وقالت إن عملية الإفراج هذه شكلت تهيئة إيجابية لبدء جلسات الحوار الوطني. ولم يوضح بيان صادر عن لجنة العفو الرئاسي إن كان قرار العفو عن العليمي ضمن قائمة الدفعة الجديدة من المحبوسين التي أعلن أنها سيفرج عنها الاثنين وفق إعلان اللجنة يوم الأحد. والعليمي هو محامي يساري وبرلماني سابق ومن أبرز نشطاء ثورة كانون الثاني جونفي 2011، وفي تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي أصدرت محكمة ضده حكما نهائيا بالسجن 5 سنوات عقب إدانته بتهم متعلقة بنشر أخبار كاذبة تهدد الأمن القومي، لكن العليمي ينفي التهم الموجهة إليه، فيما تعالت في الآونة الأخيرة أصوات منظمات محلية ودولية تطالب بإطلاق سراحه. على وقع تغيرات كبيرة في المناخ نتيجة لارتفاع حرارة الأرض وتداعياتها في بعض البلدان كفيضانات وارتفاع مستوى البحار وتلوث للبيئة وغير ذلك، ها هي مصر تستعد لاستحقاق عالمي في نسخته 27 فيما بات يعرف بالكوب 27 في 6 نوفمبر القادم في شرم الشيخ، ويستمر لغاية 18 منه. حول هذا الاستحقاق استضفنا سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف وتحدث لإذاعة الشرق عن هذا الحدث.
هذه القمة، قمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخ والتي يطلق عليها مؤتمر كوب 27، يأتي في وقت بالغ الأهمية، يشهد فيه العالم الكثير من الأزمات والتحديات في مجالات الغذاء والطاقة، بالإضافة إلى الظواهر البيئية الحادة التي رأيناها مؤخرا في العديد من الدول من فيضانات وموجات جفاف وارتفاع في درجات الحرارة وغيرها، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية كبيرة. لذلك تأمل مصر في أن يشهد المؤتمر الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لما صدر عن الاتفاقيات السابقة المعنية بالمناخ، وبنص عليه اتفاق باريس 2016 من خفض درجة حرارة الأرض بمقدار درجة ونصف، والتعهدات الخاصة بتمويل المناخ ومساعدة الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى الحد من الخسائر والأضرار الناتجة عن تلك التغيرات.
استمعنا إلى السفير المصري في فرنسا علاء يوسف متحدثا لإذاعة الشرق. التأم البرلمان اللبناني الاثنين في جولة رابعة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكالجلسات الثلاث السابقة لم ينجح النواب بإيصال الرئيس إلى قصر بعبدة، حيث أن التفاهم على مرشح مشترك لم يحصل بعد، والاقتراع الذي حصل نتج عنه في الجلسة الأولى فوز الورقة البيضاء بخمسين صوتا، 39 صوتا لميشيل معوض، 10 أصوات لعصام خليفة، 13 صوت لأسماء أخرى وملغات ورقتين. وبينما تم النصاب لعقد الجلسة الأولى بالثلثين، تم تطيير النصاب في الجلسة الثانية، وبالتالي دعا الرئيس نبيه بري إلى جولة انتخاب خامسة في البداية الخميس المقبل قبل أن يعود عن هذا التاريخ من دون أن يحدد موعد جديد، وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشيل عون في 31 من الجاري. قال الوسيط الأمريكي في المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عاموس هوكستين الأحد إن مراسم توقيع اتفاقية الترسيم ستتم الخميس المقبل كما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية. وأشار هوكستين أنه سيشارك في الحفل منوها أن الطرفين سيوقعان على الاتفاقية بشكل منفصل، وسيتم توقيع الاتفاقية في منطقة رأس الناقورة الحدودية بين لبنان وإسرائيل. وذكرت أنه لن يكون هناك توقيع مشترك يحضره ممثلو البلدين معا، لكن كل طرف سيوقع أمام الوسيط الأمريكي بشكل منفصل، بينما لن تكون هناك أيضا صورا مشتركة، ولم يصدر تعليق من السلطات اللبنانية على الفور. وفي 13 من هذا الشهر أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بينما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق بالتاريخي. وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومتر مربع. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجهود نظيره الجزائري عبد المجيد تبون الهادفة إلى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وحسب وكالة أنباء فلسطين فقد أجرى عباس اتصالا هاتفيا مع تبون شكره خلاله على مواقف الجزائر الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني ونصرة قضيته على الصعد كافة. وذكرت الوكالة أن عباس أشاد بجهود الجزائر التي أثمرت عن إعلان الجزائر للمصالحة الوطنية، وشدد على حرص القيادة الفلسطينية على إنجاح الجهود الجزائرية لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية المستمر منذ العام 2007. وأكد الرئيس الفلسطيني أهمية تضافر الجهود لإنجاح القمة العربية المقررة عقدها في الجزائر مطلع الشهر المقبل. وأفادت الوكالة بأن رئيس تبون أشاد بجهود عباس في إنجاح اجتماع الجزائر للفصائل الفلسطينية، وأكد الرئيس الجزائري أن بلاده ستواصل جهودها من أجل توحيد الصف الفلسطيني، كما جدد التأكيد على موقف بلاده الثابت والواضح في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية. وفي 13 من هذا الشهر وقعت الفصائل الفلسطينية وثيقة إعلان الجزائر للمصالحة في ختام أعمال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وجاءت المصالحة عشية قمة عربية تستضيفها الجزائر مطلع نوفمبر من أهم بنودها القضية الفلسطينية. صدر عن الديوان الملكي السعودي بيان جاء فيه أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وجه بإنابة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برئاسة وفد المملكة العربية السعودية للقمة العربية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إلا أن الفريق الطبي في العيادات الملكية أوصى بتجنب الأمير السفر بالطائرة لمسافات طويلة دون توقف، وذلك لتجنب رطح الأذن الضغطي والتأثير على الأذن الوسطى، مما يتعذر معه الأمير محمد بن سلمان القيام بزيارة الجزائر الشقيقة أخذا في الاعتبار طول مدة الرحلة في الذهاب والعودة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بإنابة وزير الخارجية لرئاسة وفد المملكة في هذه القمة، مؤكدا وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودعمها لكل ما من شأنه نجاح هذه القمة. وكانت الرئاسة الجزائرية قالت مساء السبت أن الرئيس تبون تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان وأعرب له عن أسفه لعدم حضوره اجتماعات القمة امتثالا لنصائح طبية بتجنب السفر. وبغياب محمد بن سلمان عن القمة العربية يرتفع عدد القادة العرب الغائبين عن القمة العربية إلى 6 بحسب مصادر متطابقة. اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون، وذلك خلال افتتاح قمة عن السلام في العاصمة الإيطالية روما. وأضاف ماكرون علينا ألا ندع السلام أن يكون اليوم بشكل ما في أيدي السلطة الروسية، إن السلام ممكن فقط حين يقرره الأوكرانيون. ودافع الرئيس الفرنسي عن الدعم الغربي لكييف قائلا إنه كي يتمكن الشعب الأوكراني في لحظة ما من اختيار السلام على نحو ما كانوا قد قرروه وفق ما ذكرت وسائل الإعلام. وتابع السلام سيبنى مع الطرف الآخر وهو عدو اليوم حول طاولة، وذلك أمام مئات من المسؤولين السياسيين والدينيين الذين حضروا من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذه القمة التي تستمر 3 أيام وتنظمها جمعية سانت إيجيدو الكاثوليكية. ووصل الرئيس الفرنسي بعد ظهر الأحد إلى روما على أن يستقبله البابا فرانسيس صباح الاثنين في الفاتيكان، وهو اللقاء الثالث بين ماكرون والحبر الأعظم منذ انتخاب الأول عام 2017. وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا الاتفاق مع تونس بالنقطة المضيئة، موضحة أن الحكومة التونسية بذلت جهودا شاقة للتوصل للاتفاق الذي سيوفر لها الكثير من فرص العمل ويدعم قدراتها. وتوصلت تونس مؤخرا إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تحصل بموجبه على حوالي 2 مليار دولار. وقالت جورجيفا في لقاء صحفي: تونس استحقت هذا القرض بفضل برنامجها، فقد عملوا بجد ودارت بينهم نقاشات طويلة وصعبة. موضحة أن الاهتمام الذي توليه تونس لشبكات السلام الاجتماعية هو أمر مهم للغاية، وصمم بشكل يجعله يستهدف الفئات المعنية بدقة، مما سيضمن حصول الأشخاص الأكثر حاجة على المساعدة ويحول دون استنزاف الغير محتاجين للموارد العامة، وفق قولها. وشددت كذلك على أن برنامج الإصلاحات الهيكلية سيجعل الاقتصاد التونسي أكثر قوة وأكثر حيوية، ويخلق فرص عمل أكثر، مما سيسهل على رواد الأعمال الحصول على التمويل. وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يولي قدرا كبيرا من الاهتمام لكيفية جعل تونس أكثر اعتمادا على نفسها من ناحية الأمن الغذائي، قائلة إن هذا إنجاز مستحق بامتياز للحكومة التونسية. أعلنت هيئة قطر للسياحة، وهي هيئة حكومية، افتتاح أكثر من 20 فندق ومنتجع ووجهة سياحية جديدة في البلاد قبيل انطلاق بطولة كأس العالم في 20 نوفمبر/22 المقبل لكرة القدم. وقالت الهيئة في بيان إنها افتتحت أكثر من 20 فندقا ومنتجعا ومنشأة سياحية جديدة ستكون جاهزة لاستقبال المشجعين في البطولة العالمية. وذكرت أن العام 2022 يمثل عاما غير مسبوق في مسيرة تطور قطر وتحولها إلى وجهة سياحية عالمية، وتطلعها إلى زيادة عدد زائريها إلى 6 ملايين زائر سنويا بحلول العام 2030. وأوضحت الهيئة أن المعالم السياحية الجديدة تشمل أماكن للترفيه وشواطئ ونواد شاطئية ودورا للفنون والثقافة ومتاجر للتسوق وفنادق ومنتجعات. ووفق البيان، قالت رئيسة قسم الترويج بالإنابة في قطر للسياحة هيا النعيمي إن 2022 عام استثنائي، حيث شهد افتتاح العديد من الفنادق والمشاريع السياحية الكبرى مثل مراكز التسوق والنوادي الشاطئية والمتاحف والمنتزهات الترفيهية. وأضافت هذه المسؤولة: نتطلع للترحيب في الأشهر المقبلة بجميع زوار قطر الذين يمكنهم الآن تجربة مجموعة جديدة من الفنادق والمنتجعات السياحية ومعارض عالم الجذب السياحي عالمية المستوى التي تلائم جميع فئات الزوار. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يزور أكثر من 1 مليون مشجع قطر خلال الحدث الكروي الأبرز في العالم. وتحتضن قطر البطولة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين في حدث هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والمنطقة العربية. صادقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على لوائح قانونية تفرض استخدام شاحن سلكي موحد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المحمولة. وأوضح المجلس الأوروبي في بيان يوم الاثنين أن الدول الأعضاء وافقت على اللائحة التي تهدف إلى توحيد قوابس شواحن الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة والكاميرات بمنفذ USB-C. وتهدف اللوائح الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ عام 24 إلى تقليل النفايات الإلكترونية من خلال إلغاء تعددية الشواحن للهواتف مختلفة الماركات. وأفاد البيان أنه بحلول العام 2024 ستحتوي جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات الرقمية وسماعات الرأس وأجهزة ألعاب الفيديو ومكبرات الصوت على المنافذ الإلزامية. ومع تطبيق القرار يمكن استخدام شاحن سلكي واحد لمختلف الأجهزة الإلكترونية، ولن يكون هناك حاجة لشراء الكابلات وأجهزة الشحن الجديدة. ومن المقرر أن تتوسع اللائحة لتشمل أجهزة الكمبيوتر المحمولة اللابتوب في العام 2026. سيشهد العالم هذا الثلاثاء كسوفا جزئي للشمس يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي في ظاهرة تستمر ساعتين لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر. وتبدأ الظاهرة الثلاثاء عند الساعة 9 بتوقيت غرينتش في إسلندا، وتنتهي عند الساعة 1 ظهرا بتوقيت غرينتش قبالة الهند، مرورا بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط. بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس، ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريبا. وقال عالم فلك في مرصد باريس إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان ستكون الشمس مخفية بنسبة 82%، لكن ذلك لن يكون كافيا لإحداث الظلام الدامس في وضح النهار. وسيتمكن سكان المناطق المعنية من رؤية الكسوف شرط أن يكون الطقس جيدا من خلال النظر إلى الشمس بنظرات مناسبة وجديدة. وأضاف بيان مرصد باريس أن هذا الكسوف الجزئي هو 16 للشمس في القرن 21 والثاني هذا العام، ويمكن رؤيته فوق جنوب المحيط الهادئ، مشيرا إلى أنه في 12 من أبوت 2026 سيحدث كسوف كلي سيؤدي إلى تعتيم على القرص الشمسي بنسبة 92%. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على حسن متابعتكم، ونلتقي في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.